بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى الكلام على كتاب الصلاة ذكر كتاب الجنائز، وله تعلق بالصلاة، لأن من نعمة الله عز وجل وإكرامه للمسلم أن جعله مكرماً حتى إذا توفي، فالمقارنة غير واردة أبداً بين ما يقع للمسلم إذا مات وما يقع لغيره. فالمسلم إذا مات غسل وبحث عن الطيب الطيب المناسب، ولف في ثياب بيض ثلاثة، وهيئ وجهز واجتمع عليه إخوانه وتنادوا للصلاة عليه، ثم شيعوه وأودع في قبره بحضورهم، ودفن دفنا كريما، ودعي له ووقف على قبره وسئل رب العالمين أن يثبته. كل هذا من إكرام الله عز وجل لهذا المؤمن. أما غير المسلم فأهل الكفر إما أن يحرقوا جثته كما يقع لكثيرين، وإما أن يؤخذ هكذا لا تنظيفاً ولا تغسيلاً، والميت كما تعلم في كثير من الأحيان يكون موته عقب مرض قد يطول معه ويتغير معه جسمه وتتغير معه رائحته، فلا يبالون ولا يكترثون، ويرمى في موضع، وقد يجعلون شيئا من الطقوس الفارغة التي لا تنفع هذا الميت، ولن تنفعه إذ مات على كفره، ولن ينفعه أي دعاء. فالفرق كبير، وهذا من نعمة الله وجليل إكرامه. ولهذا نهي المسلم عن أن يجلس على القبر حتى مع أن صاحب هذا القبر قد توفي، فليس لك أن تجلس على قبره، وليس لك أن تطأ عليه بقدمك حتى تتجاوز إلى الجهة التي خلفه، ولو زعمت أنه لا يحس ولا يتضرر فإن هذا من إهانته. قد جاء الشرع في أمر القبور بالوسط والعدل، فلا تعظم التعظيم الذي يبالغ فيه بأهلها حتى يدعوا من دون الله عز وجل بدعوى صلاحهم ودعوى تقواهم، ولا تهان أيضا وتداس. ولهذا أيضا لا يحل لأحد أن يقضي حاجته عند القبور، فإن هذا من الإهانة التي لا تنبغي. والأمكنة كثيرة واسعة، يستطيع أن يقضي حاجته في غير هذا الموضع. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما أبالي أقضيت حاجتي وسط القبور أو وسط السوق. كما أن الإنسان يستحي أن يقضي حاجته أمام الناس في وسط السوق، كذلك ليس له أن يقضي حاجته بين القبور. هذا الكتاب، كتاب الجنائز، أطال فيه رحمه الله تعالى نظرا لكثرة الأحكام المتعلقة بالجنائز. والجنائز جمع الجنازة، يقال الجنازة ويقال الجنازة، وبعضهم يقول إذا كانت بالكسر فهي لمعنى، وإذا كانت بالفتح فهي لمعنى. تارة تطلق على النعش نفسه، وتارة تطلق على الميت نفسه. فقال كتاب الجنائز هذه أحكامها وهي كثيرة وتأتي إن شاء الله تباعا. ثم قال ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من أهل الإسلام لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة كما ورد في الحديث الآخر، ولم يتمها رحمه الله تعالى، لم يتم الحديث كأنه أشار إلى هذا الحديث. وفيه فائدة تلقين الميت كلمة التوحيد، فإذا ظهرت علامات الوفاة على الميت فإنه بدلا من الصياح والعويل الذي لا ينفعه يلقن لا إله إلا الله. وهل يقال له قل لا إله إلا الله أو تقال فقط دون كلمة قل؟ يقال له قل، كما في حديث أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى أبي طالب وقد حضرت الوفاة قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وإن قال لا إله إلا الله يريد أن يسمعه لعله أن يقولها فهذا طيب ومناسب. المهم أن يحرص على أن ينطق بلا إله إلا الله، فإذا نطق بلا إله إلا الله وختم له بها فإنه يرجى له أن يدخل الجنة وإن أصابه ما أصابه. لهذا جاء في الحديث أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه، قد يصيبه محاسبة، قد يصيبه شيء من العذاب في قبره أو في العرصات أو غيرها، لكن يكون مصيره إلى الجنة. فينبغي الحرص على هذا. وهذا يقع في حوادث السيارات، يقع في حوادث السيارات أن تجد إنسانا على وشك الوفاة، قد اشتد عليه أثر الحادث من صدم أو انقلاب، فينبغي الحرص عليه. كثير من الناس لا خير فيهم في مثل هذه المقامات، همتهم التفرج أو ما هو أسوأ من ذلك التصوير والتفرج على رجل يموت كأنه بهيم، ما كأنه أخ لهم مسلم. إذا وجد مثل هذا الحال فالمتعين على المسلم إما أن يعين أخاه هذا أو أن يفارق الموضع حتى لا يحول بين من يريد أن يعينه من إسعاف أو غيره، لأن في بعض الأحيان تريد فرق الإسعاف أن تصل فلا تصل من هؤلاء المتجمهرين، فهم آثمون بلا شك لأنهم تسببوا برمي سياراتهم ها هنا وها هنا، تسببوا في تأخر هذا الفريق الطبي الذي قد يجعل الله عز وجل على يديه شيئا من التخفيف على هذا الذي أصيب في الحادث. فإما أن يسعف المسلم أخاه وإما أن يفارق. فإذا أتى إليه وهو في حالة قد اشتد به وبرح به المصاب من صدم أو حادث فإنه يحرص على تلقينه كلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله، لعلها أن تكون مما يختم له به، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم أورد كلام وهب بن منبه رحمه الله إذ سئل أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله. مفتاح الجنة لا إله إلا الله ورد هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، لأن من لم يأتي بلا إله إلا الله فإنه لا يمكن أن يكون من أهل الجنة. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والمشرك لم يأتي بلا إله إلا الله، أو إذا قالها وناقض ما يجب أن يلتزمه من مدلول هذه الكلمة فإنها لا تنفعه، لأنها كما يشير البخاري هنا كلمة التوحيد التي إذا قالها وختم له بها دخل الجنة يوم من الدهر، هذه الكلمة العظيمة لها شروط وليست كلمة تقال هكذا ثم يخالفها صاحبها بأنواع المخالفات التي تنقضها. شروطها كما ذكر أهل العلم ثمانية مجموعة في قول الناظم: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. هذه سبعة شروط. زاد بن عتيق رحمه الله تعالى الشرط الثامن فقال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِها. فهذه ثمانية شروط. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِهَا. هذه ثمانية شروط. يقول هذه الكلمة عالما بمعناها، موقنا بها، مخلصا لا يريد إلا الله، محبا لها، مصدقا قلبه ما نطق به لسانه، قابلا منقادا، كافرا بالطاغوت وهو المعبود من دون الله. فهذه شروط. وهذا الكلام من وهب بن منبه رحمه الله إشارة إلى شيء من شروطها. ولهذا لما قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان. المفاتيح قديما، مفاتيح البيوت الخشبية، كانت عبارة عن أعواد، عبارة عن خشبة من الأخشاب وفيها أعواد قائمة هكذا، هي المرادة بالأسنان. فإذا أتيت بخشبة ليس فيها أسنان وأردت أن تفتح الباب فإنه لا يفتح. فإذا أتيت بالمفتاح الذي فيه تلك الأسنان القائمة، مجموعة من الأعواد القائمة، وأدخلتها فتح لك الباب. هذا مراده بالأسنان هنا. ويقابلها في مفاتيح الناس الآن هذا التحديد الموجود في المفتاح. فلو أنك أتيت بحديدة من عند أصحاب المفاتيح لم تهيأ ولم تعمل، قطعة حديدة، وأدخلتها في القفل ما تفتح. حتى تطابق هذه التحديدات الموجودة في مفتاحك تطابق القفل ويفتح لك. هذا مراد وهب رحمه الله تعالى. فقال ليس مفتاح إلا له أسنان. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إذا أتيت بمجرد خشبة لم يفتح، أما إذا أتيت بالمفتاح الذي له أسنان أي له هذه الأخشاب القائمة فإنه يفتح لك. مراده بهذا أن كلمة التوحيد تنفع من التزم الطاعة. فإشارته بقوله هنا له أسنان المراد التزام الطاعات والإتيان بما أوجب الله عز وجل. من أتى بكلمة التوحيد ملتزما هذا فإنه يفتح له ويكون من أهل الجنة بفضل الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا
من مات من أمتي
أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق.
في هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أتاه آت من عند الله تعالى من ملائكة الله، فبشره ببشارة لهذه الأمة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه قاعدة في أهل التوحيد. أهل التوحيد إذا ماتوا على التوحيد فمردهم إلى الجنة. ثم يفصل فيقال من قارف منهم شيئا من الكبائر فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه تعالى على هذه الكبائر، وإن شاء أدخله الجنة، الجنة مع وجود الكبائر، وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو قال قائل أيمكن أن يدخل الله عز وجل صاحب الخمر الذي مات وهو يشربها أيمكن أن يدخله الجنة؟ إذا كان من أهل التوحيد يقال نعم إذا شاء، المرد إليه تعالى. لكن على كل مسلم أن يعلم أن مثل هذه الأحاديث لا تستوجب اغترارا. فهذه الأحاديث لا تعني التسهيل من أمر الزنا والسرقة، لأن أمر الزنا والسرقة قد ورد فيها من الوعيد شيء عظيم جدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزناة والعياذ بالله يجعلون في تنور، في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يرمون فيه عياذا بالله عراة، ويأتيهم لهب أسفل منهم، هذا في قبورهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني ضجوا وصاحوا، ثم ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، ثم يخمد هذا اللهب فينزلون. وقد وعد الله الزناة في ضمن ما وعد بأن يلقوا أثاما، وأنهم من يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فلا ينبغي أن يستسهل أمر الزنا بمثل سماع هذا الحديث. لكن القاعدة كما قلنا أن من مات موحدا فإنه يكون من أهل الجنة، ثم قد يعذب ويعاقب على ما فعل من هذه الكبائر. وقد ثبت أن تارك الزكاة مثلا ولو لقي الله غير مشرك ثبت أنه يعذب في العرصات 50,000 سنة، هذا تارك للزكاة، فلو كان معها عياذا بالله زنا أو خمر أو ربا نقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه قد يعذب عياذا بالله بهذه الأنواع من العذاب. لكن قاعدة أن قاعدة من مات فهو من غير مشرك فإنه صائر إلى الجنة، قد يصير إلى الجنة مباشرة إذا لقي الله تعالى وقد رجحت حسناته بسيئاته وتفضل عليه الله برحمته، فإنه يدخل الجنة بفضله تعالى. وأما إذا لقي الله وعليه سيئات فهذه السيئات إما أن ترجح بحسناته فتكون السيئات أكثر من الحسنات فيستوجب النار، يكون من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. ثم إذا مكث في النار عياذا بالله ولو كان من أهل التوحيد فإنه لا يعلم مكثه إلا الله، لا يدرى كم يمكث. روى ابن خزيمة في التوحيد أن رجلا من هذه الأمة، يعني من أهل الإسلام، يدخل الجنة فينادي الله 1,000 سنة في النار مع أنه من الموحدين، فلا يستسهل أمر الذنوب، فإن الله تعالى قد يعاقب عليها عقوبات بالغة، لكن مهما مكث هذا الموحد في النار فإن مرده بعد فضل الله عز وجل إلى الجنة. ولهذا أتى هذا الآتي من عند الله فقال من مات من أمتك، بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت وإن زنى وإن سرق، القائل الذي يظهر أن القائل هنا هو أبو ذر كما في الحديث الآخر، فقال وإن زنى وإن سرق، فحتى الزاني وحتى السارق من هذه الأمة مردهم بعد رحمة الله إلى الجنة، لكن كما قلنا قد يصيبهم قبل ذلك من العذاب ما يصيبهم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حرم على النار أن تأكل من أهل التوحيد مواضع السجود، فدل على أن هناك من يدخلونها بلا شك. فلهذا لا ينبغي أن يغتر بمثل هذه الأحاديث وأن يجمع هذا الحديث إلى غيره من الأحاديث، هذا يدل على فضل التوحيد وأن السالم من الشرك مرده إلى الجنة، بينما الواقع في الشرك الأكبر مرده إلى النار عياذا بالله. لكن مع ذلك إذا لقي الله بهذه الذنوب فهو مع هذه الذنوب تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له وذلك إليه تعالى، وإن شاء عذبه، والعذاب عياذا بالله على مثل هذه الذنوب شديد، العذاب شديد، قد يكون العذاب في القبور كما تقدم في الحديث السابق، وقد يكون في عرصات القيامة، وقد يدخل النار أيضا فيمكث فيها ما شاء الله تعالى ثم يخرج منها. لكن في هذا الحديث دلالة على فضيلة التوحيد، ولهذا أورده هنا قال من مات، يعني استمر على التوحيد حتى لقي الله تعالى ومات وهو موحد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم.
أحسن الله. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
أيضا هذا ذكر ما يتعلق بمن يموت على حال معين، فالذي يموت وهو من أهل الشرك هذا إلى النار كما تقدم. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالميت على الشرك هذا إلى النار. هذا يروي ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وقلت أنا، يعني حتى يفرق بين النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكلام الذي أعقبه هو بنفسه. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من أين أتى بهذا ابن مسعود؟ ابن مسعود رضي الله عنه أتى بهذا من عدد من النصوص. هناك عدد من النصوص دلت على هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه، ومنها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كما قال مسعود تماما، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هاتان توجبان أمرين: الموت على الشرك يوجب دخول النار، والموت سالما من الشرك بعد فضل الله عز وجل يكون صاحبه من أهل الجنة. فابن مسعود لم يقل هذا من تلقاء نفسه هكذا بلا برهان ولا دليل، لأنه أبعد وأسلم من أن يقع في مثل هذا، لكن هو يعلم هذا من عمومات النصوص. فمن لقي الله على الشرك فإنه من أهل النار، ومن لقي الله على التوحيد فإنه من أهل الجنة. نعم.
باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية ابن سويد ابن مقرن عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق.
السين مشددة. قسي
والحرير والديباج
والحريري
والحريري والديباج والقسي والاستبرق.
نعم. حدثنا
محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل.
في هذا الحديث في هذا الباب قال رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز، يعني أننا مأمورون بأن نتبع الجنازة. كثير من الأحاديث هذه من الألفاظ المذكورة ستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب اللباس وفي غيرها. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع، ثم سرد هذه السبع. بدأ باتباع الجنائز. الميت كما قلنا من أهل الإسلام إذا مات يكرم فيغسل ويصلى عليه ويتبع إلى قبره حتى يدفن ويوارى عليه التراب ويدعى له، فأمرنا باتباع الجنائز. والظاهر والله أعلم في شأن اتباع الجنائز أن هذا واجب كفائي، يعني ليس واجبا عينيا على جميع الأمة أن تتبع كل ميت، لأن هذا والله أعلم أولا لم يفهمه الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا يشق، لأنه الموت في كل يوم بل في عدد من الأوقات كما ترى، فإذا وجد من يتبع الجنازة ويقوم بحقها وتدفن الدفن السليم فذلك بإذن الله مسقط هذا الواجب، لأنه واجب كفائي. إذ لم يفهم الصحابة رضي الله عنهم من الأمر هنا أنه أمر على كل شخص بعينه، بحيث يترك الناس جميع أعمالهم ويتبعون كل جنازة تموت، هذا مما لم يفهمه، لكن هو واجب كفائي إذا قام به البعض، مثل الصلاة، مثل الصلاة عليه إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. ثم ذكر بقية الحقوق الأخرى، ومن ضمنها عيادة المريض وإجابة الداعي إذا دعا ونصر المظلوم وإبرار صاحب القسم ورد السلام. رد السلام غير إلقاء السلام، إذا سلم عليك فالواجب أن ترد، ليس لك ألا ترد. وهكذا من حقوق المسلم أيضا، إذا لقيته فسلم عليه، لكن إذا سلم عليك لزمك لزوما أن ترد وتأثم لو لم ترد، لأن ترك الرد إما أن يكون استكبارا وإما أن يكون هجرا، فإذا لم يكن للهجر مبرر شرعي فإنه ليس لك ألا ترد عليه، عليك أن ترد وليس لك ألا ترد. لكن لو أن شخصا أتى إلى مجموعة وألقى عليهم السلام ورد أحدهم كفى، وهكذا لو أتى مجموعة 10 أو 15 مجتمعين وسلم أحدهم يكفي عن البقية، وإذا رد واحد أيضا من هؤلاء الموجودين كفى عن البقية. ليس معناه أنه يجب على الجميع هؤلاء، لو سلم علينا أحد الآن مثلا ونحن 20 أو 30 لا يلزم الجميع أن يقولوا وعليكم السلام كلهم، بل إذا رد واحد كفى، وإذا رد أكثر من واحد فهذا طيب وحسن، لأن من رد فله أجر الرد، لكن الكلام على الوجوب. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في حديث البراء نهاهم عن جملة أشياء، منها آنية الفضة فهذه لا يجوز بتاتا استعمالها، وهكذا آنية الذهب وخاتم الذهب بالنسبة للرجال محرم منهي عنه، وهكذا الحرير أيضا بالنسبة للرجال، وأنواع من هذه الملابس التي يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها مما لا يحل للرجال لبسها. ثم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حقا، فذكر أن حق المسلم على المسلم 5، وفي بعض الروايات أن حق المسلم على المسلم 6، منها رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، وهذا هو الشاهد، أن من حقوق هذا الميت أن يتبع، وذلك من حق أخيك المسلم عليك، وهو آخر ما تلقى أو قبل أن تفارقه وتواريه الثرى، هذا آخر ما يمكن أن تعمله له قبل أن يدفن، وبعد الدفن تستطيع أن تدعو له وغيره، لكن اتباع جنازته، لأننا قلنا إن الإسلام أكرم أهله أحياء وأمواتا. وهكذا إجابة دعوته وتشميت العاطس إذا عطس، وكذا إبرار المقسم. نعم.
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه.
إذا أدرج يعني إذا لفوه في الأكفان. نعم.
حدثنا بشر بن محمد قال
هذا مما ينبغي إذا مات الميت، كما تقدم أنه لا يترك، لو ترك الميت مدة فإنه يتغير، من المعروف أن الجنازة إذا وجدت في بيت ليس في هذا البيت إلا صاحب إلا هذا الميت، معلوم أنه يتغير، ينتفخ بطنه ويؤتى إليه وقد شخص بصره، وربما سال شيء من فمه وبدأت رائحته تنتن، لا يجوز أن يترك الميت على هذا الحال، ولهذا يبادر مباشرة إلى دفنه، إلى تغسيله ودفنه. وجاء الله عز وجل بهذه الثلاجات الآن، فصار يجعل فيها ويمكث فترة لا يتغير، لكن لا يعني ذلك أن يترك، لأنه ينبغي أن يقدم إلى حفرته التي لا يصح أن تسمى المثوى الأخير. بالمناسبة القبر لا يصح أن يسمى المثوى الأخير، هذا من الأخطاء ومن تقليد الكفار فيها، هو المثوى الأخير بالنسبة لهم في زعمهم، لأنهم لا يرون يوما آخر، أما من يؤمن باليوم الآخر فهو يعلم أن هذا سماه الله البرزخ، هذا حال بين الدنيا والآخرة ولا يسمى المثوى الأخير. فلا يعني وجود هذه الثلاجات أن يترك بالثلاثة أو أربعة أيام أو خمسة أيام، الأصل أن يبادر. يعني قد ينتظر الانتظار ليسير لعل بعض قراباته الذين لا بد من حضورهم كأخ أو أب أو ابن يحضر، لكن الانتظار هذا المستديم لا يصلح. فلو أن إنسانا طلب أن يؤخر يعني دفن ميته حتى يرجع من سفرة بعد شهر أو غيره لا يمكن، قال لا يحل هذا. الأصل أن يسرع بالجنائز كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة إلى دفن الجنازة. فالميت إذا أدرج في أكفاء إذا توفي يبادر إلى تغسيله وإلى تجهيزه وتطيبه ولفه في أكفانه والذهاب به ليصلى عليه ثم يدفن. ما حكم الدخول عليه إذا أدرج في أكفانه؟ هذا هو موضوع الباب، هذا مراد البخاري. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أن عائشة
رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبره فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة رضي الله تعالى عنه فأخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خرج وعمر رضي الله تعالى عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها.
هذا الحديث فيه فقه عظيم وأحكام كثيرة، فيه أن أبا بكر رضي الله عنه بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على فرسه من مسكنه في هذا الموضع مسمى بالسنح أو السنح، نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها. الناس قد اضطربوا وكثر الكلام، وكان عمر رضي الله عنه يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب إلى ميقات ربه، ولا يعودن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فأبو بكر تيمم أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه بيته لأنه مات في حجرة عائشة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجا بهذه البردة، يعني قد غطي بهذه البردة الحبرة على وزن عنبة. الحبرة نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن. اتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكشف عن وجهه. شاهد هنا أنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وقد سجي يعني غطي، فأكب عليه فقبله ثم بكى قال بأبي أنت وأمي يا رسول يا نبي الله، في بعض الروايات طبت حيا وميتا لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك يعني هذه فقد متها. وفي هذا التوثق والتأكد من الأمور والأخبار ولا سيما الأخبار الكبار، فإن أبا بكر رضي الله عنه أتى وتأكد بنفسه من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأكد خرج إلى الناس وتكلم. أما قبل التأكد وقبل التبصر والتيقن فإن من الغلط الدخول في الأمور على غير بصيرة، يستوثق الإنسان ويتأكد وبعد ذلك يستطيع أن يتكلم. ففي الحديث أنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي، وهذا يدل على جواز كشف وجه الميت إذا توفي، ويدل أيضا على جواز تقبيله وأن هذا كله لا حرج فيه. خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى الناس وعمر يخطب، وكان قد قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ميقات ربه كموسى ولا يعودن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فأبو بكر عنده خبر مؤكد وعمر ليس عنده في هذا خبر، فقال له اجلس، فأبى، وهذا قد يقع ولا سيما في حال الغضب أو في حال الاضطراب. قال له مرة أخرى اجلس، فأبى، لأن أبا بكر ليس خليفة ذلك الوقت، لم يبايع، فكأن عمر في حديث مهم ورأى أنه لا بد أن يتمه. فتشهد أبو بكر وخطب خطبة على خطبة عمر، فمال الناس عن عمر رضي الله عنهم أجمعين واتجهوا إلى أبي بكر، فقال هذه الكلمة العظيمة الدالة على مدى التثبيت الذي يثبته الله عز وجل لمن شاء من عباده في المواقف العسرة الصعبة، فإن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أشد خبر ورد الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق. وقال هذه الكلمة العظيمة الجليلة الدقيقة الدالة على ما عند أبي بكر من القوة المتناهية، فإن القوة ليست في الصرع والمضاربة ولكن في الثبات في مثل هذه المواقف العسرة الصعبة. فقال من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، إذ يصيبه ما يصيب البشر، ومن كان يعبد الله فإن الله تعالى حي لا يموت. ثم قرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يقول فكأن الناس لم يسمعوها قبل يومئذ. وفي اللفظ هنا كأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية، لأن النص إذا ورد في موطن مناسب له يتفطن الناس لمعناه أكثر مما لو قرأ قراءة عابرة عامة. فأبو بكر رضي الله عنه كان عنده هذا التدبر العظيم لكتاب الله، فعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا بد أن يموت كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، لا بد أن يموت. ولهذا قال أما الموتة التي قد كتبت عليك فقد متها، وهي الموتة التي كتبت على جميع البشر، لا بد أن يموت كما مات أبوه آدم وكما مات من قبله ويموت من بعده، ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالبقاء لله وحده لا شريك له، ومن سواه فإنه فان ثم مبعوث. ففي الحديث ما ذكر البخاري رحمه الله من أنه يجوز أن يكشف عن وجه الميت ويقبل ونحو ذلك، لا بأس إن شاء الله تعالى بها.
حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت أن رضي الله تعالى عنهما أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان ابن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي
عندك الجيم مفتوحة أو مكسورة
مفتوحة
وجع كأن القياس وجع والله أعلم كأن القياس وجع
مفتوح هذا
نعم أكمل
فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر.
في هذا الحديث أن المهاجرين رضي الله عنهم لما قدموا المدينة اقتسمهم الأنصار، يعني صار كل أنصاري يحب أن يؤاخي أحد المهاجرين وأن ينزله عنده ويضيفه، واستمروا على هذا كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما اقتسم المهاجرون فصار فلان المهاجري عند فلان الأنصاري وفلان المهاجري عند فلان الأنصاري. تقول أم العلاء رضي الله عنها طار لنا عثمان، أي وقع عثمان بن مضعون رضي الله عنه في سهمهم فنزل في أبياتهم وصار معهم رضي الله عنه، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسلوه وكفنوه في أثوابه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والظاهر أن في بعض روايات الحديث إما في البخاري أو في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أكب عليه وقبله، وهذا الشاهد. فقالت هذه الكلمة رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، يعني شهدت عليه بشهادة لم تكن منها على يقين، بأن سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبرا معينا، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله قد أكرمه، يعني هذا الجزم على أمر غيبي ما دليلك عليه؟ وهذا يدل على أهمية ضبط العبارات وترك التزكية، وأن يزكي الإنسان بحسب الأمر المعروف شرعا، فلا يشهد لأحد بالجنة إلا إذا دل عليه الدليل. فقالت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله، يعني رجل من المهاجرين ووجد رضي الله عنه من الأذى في مكة أذى عظيمة حتى أنه ضربت عينه فذهبت وصار لا يرى إلا بعين واحدة، وتحمل رضي الله عنه ثم هاجر إلى المدينة، فتقول من يكرم الله إذا لم يكرم يعني هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد أتاه اليقين، أو فقد جاءه اليقين يعني الموت، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. ثم قال والله إني لأرجو له الخير، وهذا هو اللفظ الصحيح السليم أن يرجى للمحسن، لهذا يقول أهل السنة نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أما أن نجزم ما نجزم لأحد، الجزم لا يكون إلا لمن دل عليه الدليل. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنا رسول الله وخيرته من خلقه ومع ذلك لا أدري ما يفعل بي، كما قال الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا أول الأمر حتى أخبره الله تعالى أنه من أهل الجنة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من تفتح له الجنة، وأخبر بعد ذلك، لكن قبل ذلك التزم عليه الصلاة والسلام أن يترك الأمر إلى الله تعالى. فإذا لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به، فكيف يجزم لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم في هذا الحديث فائدة عظيمة من جهة التوحيد، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعلم شيئا إلا ما علم به، حتى إن مصيره في الآخرة لم يكن يعلمه حتى أعلمه الله به. والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، وفي بعض الروايات لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهذا يدل على أن علم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الغيب إنما هو بما أعلمه الله عز وجل به، ولهذا تخفى عليه أمور. في القيامة إذا ورد الناس القيامة وأتى أناس ليشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام، ذادتهم الملائكة وردتهم عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، لأن هؤلاء من الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وكان ظاهرهم الإسلام فكانوا من الصحابة، ثم ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما ارتدوا قالت الملائكة له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذا يدل على أنه لا يعلم إلا ما أعلمه من رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي الحديث فائدة أنه يجوز أن يدخل على الميت وأن يكشف عن وجهه وأن يقبل كما في اللفظ الآخر لهذا الحديث، وأن ذلك لا حرج فيه، وأنه وقع من أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم منه أن وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد ابن قال سمعت محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله تعالى عنه.
في هذا الحديث أيضا ما يدل على كشف وجه الميت وتقبيله. لما قتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وهو والد جابر رضي الله عنه في يوم أحد، أتي به قتيلا عليه رضوان الله، فكشف جابر الثوب عن وجه أبيه يبكي، فنهاه بعض من كان حاضرا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهه لأن هذا لا حرج فيه. فجعلت فاطمة عمة جابر وهي أخت عبد الله رضي الله عنهم جعلت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، إشارة لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد حصل له هذه الكرامة أن تظله الملائكة، وأيضا من الكرامة التي وقعت له أن الله تعالى كلمه كفاحا كما في حديث جابر أن الله تعالى كلم عبد الله بن حرام كفاحا، وأنه هو الشهداء إذا سألهم ربهم ما يحبون قالوا إنا نشتهي أن تعيدنا إلى الدنيا حتى نقتل فيك لما يرون من فضل الشهادة. هذا الحديث فيه دلالة على ما ترجم له البخاري رحمه الله من الكشف عن وجه الميت وتقبيله، وأن هذا إن شاء الله لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليك. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد رضي الله تعالى عنه فأصيب، ثم أخذها جعفر رضي الله تعالى عنه فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من غير إمرة ففتح له.
ذكر ما يتعلق بنعي الميت، هل يجوز نعي الميت؟ يقال إن كان المراد مجرد الإخبار والإبلاغ بأن فلانا قد مات على ما يفعله أهل الإسلام وأهل العقول الراجحة، توفي فلان صلوا عليه، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لأن فيه مصلحة عظيمة للميت ولمن يصلي عليه، للميت بأن يجتمع هذا الجمع الكثير ليصلى عليه، وللمصلي عليه لأن له أجرا عظيما بالصلاة على أخيه يبلغ القيراط، فإن تبعه إلى قبره وشهد دفنه فله قيراطان من الأجر. ففي هذا المقصود بالنعي هنا الإخبار المعتاد بأن فلانا قد مات حتى يصلى عليه، هذا لا حرج فيه. أما النعي الذي يصحبه شيء مما كان عليه أهل الجاهلية من التشهير والصياح والعويل الذي يتجاوز قصد الإخبار المعتاد، فهذا لا يشك في أنه محرم وأنه لا يجوز. إذ المقصود بالإخبار بأن فلانا قد مات مصلحة الميت، وأيضا تعود المصلحة على الحي. أما الصياح والعويل فهذا كله خارج عن الحد ولا معنى له، بل ليس فيه إلا العصيان لله تعالى بأن يصاح في أنواع في جهات متعددة ويصرخ صراخا بهذا، وكانت العرب تركب الرجل دابة فيمضي ينطلق يخبر الناس بأن فلان قد مات، وربما قالوا في مدحه بأن تاجر العرب فلانا أو أن ثري العرب أو أن أمير العرب أو أن فلانا، فتجاوز الأمر الإخبار المعتاد. إذن المقصود أن الإخبار العادية لأهل الميت أو لغير أهله ممن يصلي عليه على الحد وعلى الوضع والسنن الشرعي المعتاد لا حرج فيه، مع أن بعض السلف كان يتورع عن هذا أيضا، وكان يرى عدم الإخبار وأن يبادر بالجنازة ويصلى عليها بحسب من علم، ولكن هذا بإذن الله وهو الإخبار المعتاد لا حرج فيه ولا إشكال، ودل عليه هذان الحديثان. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وذلك لا يكون إلا من خلال الوحي، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل الصالح قد توفي وهو في الحبشة، ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة، مع أن النجاشي توفي في الحبشة، وهذا ما يعرف بصلاة الغائب. النجاشي توفي في الحبشة والغائب والله أعلم أنه لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وإن لم تكن جنازته حاضرة، وهذا هو المسمى بصلاة الغائب. في الحديث بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالذي وقع في موقعة حنين، فقد جمع الروم جمعا كثيرا يبلغون 100,000 للمسلمين في موقعة مؤتة، ليس حنين، في موقعة مؤتة، فقد جمعوا 100,000 وكان عدد المسلمين 8,000، فكان الجمع أكبر بكثير من المسلمين يزيد على 10 أضعاف، والله لم يكلف المسلم إلا فقط بأن يكون مقابلا لضعفه، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أما لو لقيت 100 ألفا عشرة أضعاف فإن لهم أن يفروا، لأن الله تعالى أخبر أن الفرار لا يكون من الضعف من العدد من الاثنين، فالمسلم لا يفر من اثنين، لكن لو جاء فرد مسلم ووجد من الكفار 20 أو 30 هل يقال يلزمك أن تقاتلهم؟ لا، له أن يفر ويسلم حتى يسهل الله له إخوة يجتمعون فيقاتلون مرة أخرى. فمع ذلك صبر هؤلاء الكرام عليهم الرضوان صبرا عظيما لهذه المجموعة المؤلفة من الألوف من المقاتلين، ولم يقتل من المسلمين إلا عدد قليل، وهذه من آيات الله تعالى، لكن قتل 3 أمراء، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد فأصيب، لأن زيدا كان هو الأمير على تلك السرية، فأخذ الراية وثبت عليه الرضوان حتى أصيب وقتل، أخذها بعده جعفر رضي الله عنه فقطعت يده اليمنى فأمسكها بيده اليسرى مع كونه ينزف عليه رضوان الله، ثم قطعت يده اليسرى فأمسكها بعضديه اللذين بقيا حتى قتل عليه الرضوان. بعد ذلك أخذها عبد الله بن رواحة وهو من الأنصار، زيد وجعفر من المهاجرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإمرة فيهم هكذا، جعل الأمير زيدا فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فيكون الأمير عبد الله بن رواحة، فقتل أيضا عبد الله بن رواحة وبقي المسلمون بلا أمير. فتقدم خالد عليه الرضوان من غير إمرة، ما أمره أحد، لأن الحال اقتضى هذا، الحال اقتضى أن يكون فيه تصرف، فقاتلوا عليهم الرضوان قتالا عظيما حتى إن خالد رضي الله عنه يقول لقد تقطعت في يدي 9 أسياف، يعني في نحور أعداء الله عز وجل، يعني تقطعت في رقاب الروم 9 أسياف ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، قطعة حديدة صار يضارب بها، ثم سل الجيش سلا عليه الرضوان ونجا الباقون. ولهذا اغتاظ الروم من هذه الموقعة اغتياظا شديدا لكثرة من قتل من الروم وقلة من قتل من المسلمين، وكون هذا العدد القليل وهم 8000 استطاعوا بعد هذه المقتلة العظيمة في الروم وبعد قلة الخسائر في المسلمين استطاعوا أيضا أن ينسحبوا من الموقعة. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وهذا معنى قولنا أن النعي إذا كان مجرد الإخبار لا بأس به، قال أخذ الراية زيد فأصيب، يعني أصيب بأن قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، يعني كان عليه الصلاة والسلام يبكي لقتل هؤلاء عليهم الرضوان. في بعض الروايات أنه قال أخذها خالد، وفي بعض الروايات قال أخذها سيف من سيوف الله عليه الرضوان ففتح الله عليه. الفتح هنا في الآثار العظيمة لهذه الموقعة، يعني لم تفتح بلاد الروم من هذه الموقعة، لكن أثر الموقعة في غاية العجب، 8000 مقابلون 100000 يقتل من هؤلاء 8000، عدد قليل ويقتل من الروم على يد واحد فقط وهو خالد رضي الله عنه، من قطعت رقابهم 9 أسياف وطعنوا بها، العدد لا شك أنه كبير، القتل في الروم من قبل فرد واحد فضلا عن بقية الصحابة. ثم استطاع خالد رضي الله عنه أن ينجو بالجيش من هؤلاء 100000 الذين هم قريب أيضا من مدد الروم ومن بلادهم، فكان أثر هذه الموقع على الروم شديدا جدا وتغيظوا على المسلمين غيظا عظيما. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى، أي بمعنى أخبر عن مقتل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن في هذا إشكال لأنه على سبيل الإخبار المجرد، أما الصياح والعويل وكثرة الخطب والمهاتفات وكثرة المبالغة في المدائح فلا شك أن هذا ممنوع ومرفوض وليس له وجه، وإنما المقصود إبلاغ الناس بموت فلان حتى يصلى عليه، حتى أيضا قد يبيحه بعض الناس، يكون بينه وبينه بعض المواقف، فإذا علم أنه مات يعني رق لأخيه فحل له وأباحه، وهذه مصلحة. أيضا بعض من قد يكون عليه من يكون له دين على الميت يدري ويعلم، فيأتي إلى الورثة ويخبرهم قبل أن يقتسموا التركة. أيضا من كان الميت يعني يطلبه مالا وقد لا يكون فيه توثقة وورقة تدل على ذلك أيضا يأتي ويخبر، فيه مصالح كثيرة. أما مجرد الصياح والصراخ به حتى يهتف به أو ما يفعل في بعض البلاد من إطلاق المدافع ونحو ذلك ولف مثلا الحاكم أو غيره في علم البلاد والدوران به على أنحاء، كل هذا متلقى من أعداء الله من الكفار وليس هذا من عمل أهل المسلمين الذي يليق بهم. نعم. الإعلام في الجرائد محل نظر، والأحوط البعد عنه، اللهم إلا لو كان ثمة مصلحة معينة من يعني إخبار بديون عليه أو نحو ذلك، ولا سيما من لديه أعمال مترامية تجد أن له أعمالا في الجنوب وفي الشمال وداخل البلد وخارج البلد، يمكن أن يكون هناك بعض يعني من يطلبونه أموالا أو بينهم وبينهم معاملات، لكن الإخبار العادي هو الذي ينبغي. يعني الآن ولله الحمد من خلال رسائل الجوال مثلا تستطيع أن تبلغ أقاربك ومن حولك ويكون الخبر في هذا. أما الإعلام في الجرائد ولا سيما على طريق الجزم والقطع، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، من أين علم أن نفسه مطمئنة قد رجعت إلى الله راضية مرضية؟ والجزم بأنه قد رحم وغفر له لا حاجة إلى مثل هذا، يعلم الناس إعلاما عاديا ويبعد عن مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليك. باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتم آذنتموني؟
نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه.
الإذن بالجنازة بالجنازة أي الإعلام والإخبار بأن فلانا هذا مات. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول في قوله عليه الصلاة والسلام ألا كنتم آذنتموني، هذا في امرأة كانت تقوم المسجد وتنظفه، امرأة سوداء كانت يعني تلاحظ المسجد وتقمه فتوفيت فدفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها عليه الصلاة والسلام، فلما افتقدها سأل عنها فقالوا ماتت، قال ألا كنتم آذنتموني؟ في الرواية أنهم يقول كأنهم تقالوا شأنها، يعني كأنهم يرون أنها امرأة عادية ولا يحتاج يعني أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليه. الحديث الثاني هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، هذا في رجل آخر هو طلحة بن البراء البلوي رضي الله عنه. طلحة هذا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فيه علامات الموت، لما أتى يعوده طلب من أهله إذا توفي أن يخبروه، فمات رضي الله عنه في أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو طلب منهم أن لا يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، هو بنفسه قال لا تخبروا فإني أخاف عليه يهود، يخاف من اغتيال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا وكانت ظلمة، فخشي رضي الله عنه وأرضاه أن يتسبب إخبارهم به في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وكمن اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وقتله، فقال لا تخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يدفن أن يصلى عليه ويدفن دون أن يخبر به عليه الصلاة والسلام، وأخبروه أنهم كان غرضهم أن لا يشقوا عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فصلى عليه. وفي هذا الحديث فائدة في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم القى طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. ما الفائدة من الحديث هنا؟ أن فيه مشروعية رفع اليدين عند الدعاء للميت في القبر، يعني إذا دفن الميت وواروا عليه التراب. في حديث طلحة هذا فائدة، وهي أن الداعي للميت يرفع يديه عند قبره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هو يدعو الله لهذا الميت، فيدعو الله لأخيه ويسأل له التثبيت والرحمة والمغفرة ويكون رافعا يديه. نعم.
أحسن
الله أعلم، وصلى الله وسلم.
أحسن الله إليك يا شيخ.
لا، في المدينة توفي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ما يكشف عن وجه، يمكن يحلون العقد، العقد هذه اللي كنت تحل، يحلون العقد نفسه. يسأل الأخ يقول جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، هل تدخل فيها الركعتان قبل المغرب؟ نعم، المقصود بالأذانين أذان، الأذان الأول معروف للنداء، والأذان الثاني هو الإقامة. فإذا صلى الركعتين بعد المغرب أو صلى الركعات الأربع قبل العصر أو صلى الركعتين قبل الفجر، قبل يعني فريضة الفجر التي هي راتبة الفجر، وهكذا راتبة الظهر، وأي تنفل يصدق عليه أنه، وهكذا تحية المسجد أيضا لو دخل وصلى في المسجد، فبين كل أذانين صلاة يدخل فيه هذه الصلاة، هذه الصلوات كلها. نعم. وينبغي أن يكون هناك شيء من التحوط في مثل هذا، يعني لو كان على سبيل الإخبار المعتاد وذكر محاسن هذا الميت يكون إن شاء الله تعالى، ولا سيما إذا كان من أهل الخير ونحوه، يكون إن شاء الله تعالى أمرا حسنا. لكن أن يخطب به خطبة كاملة محل نظر، الظاهر أن هذا لا يصلح، الذي يظهر أن هذا لا يصلح، أن تعقد خطبة جمعة في فلان، هذا الذي يظهر. لكن لو توفي أحد العلماء وذكر في جمعة فضائل العلم والحث على التعلم وتحريض الشباب على أن يتعلموا العلم لأنه قد يحتاج إليهم وعلماؤهم يموتون، وفضل العلم وأهله وما يقع من آثار فقدانهم، هذا إن شاء الله على السبيل. لكن أن يتحدث عنه في خطبة جمعة، توفي ولد عام كذا، تقلد من المناصب كذا، وتوفي عام وصنف كذا، ما كأن هذه خطبة جمعة الآن، كأنها صارت تعريفا عاما بهذا الذي توفي، فينبغي ملاحظة هذا. لكن إذا كان إخبارا عاما، إذا كان يعني بمثابة الترجمة العامة والإخبار بكتبه وفضله دون مبالغة ودون ألفاظ غير لائقة، فإن شاء الله يرجى أنه لا إشكال. لكن في غير خطبة الجمعة، خطبة الجمعة لها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا دخلت الملائكة، فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. خطبة الجمعة فيها ذكر وليس فيها كلام عن فلان أو فلان. نعم. فيه إطالة، اليومين الثلاثة طويلة، ينبغي أنه يستعجل بدفنه. لكن بعض الأحيان قد يتوفى في الليل ويؤخر مثلا إلى العصر من الغد، يرجى إن شاء الله أن هذا أمر يسير مع وجود الثلاجات، أكله أخر إلى بعد الغد والذي بعده والذي بعده، يطول الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع بالجنازة، ينبغي أن يسرع بها، والذي يفوته الصلاة عليها يأتي ويصلي على القبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الخبرين الأخيرين، أتى وصلى على القبر. لكن أنه ينتظر فلان حتى يأتي، وفلان ربما يكون نائيا، وذاك ما وجد حجزا للطيران إلا بعد 5 أيام أو 7 أيام، ويكون خبره أنه توفي اليوم ثم لا يصلى عليه إلا بعد نحو أسبوع، هذا فيه مبالغة. نعم.